بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا من قال إن الله لا يزر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يزر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان لله جل وعلا. ما تقدم معنا تقريره أن أهل السنة يعتقدون وإن كانت الأسباب توجد المسببات، فإن سببا واحدا لا يوجد مسببا، فلا بد من أن يوجد فيه اثنان أو أكثر. إذن فلا يوجد شيء واحد يزر عنه شيء واحد إلا الله جل وعلا، لأن هذه الأشياء الأسباب وإن صدرت منها الأشياء فإنها مع مسبب آخر أو مع مسبب آخر، أما هي بذاتها فلا يمكن. إذن فلا يوجد في هذا الكون في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء إلا الله جل وعلا، لا واحد ولا اثنان، فإنه هو الذي خلق الأزواج، هو الذي خلق جميع ما في الكون. قال: إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. قال: فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق. إذن فالإحراق إنما يحصل بشيئين، ما هما؟ أحسنت، والمحل الذي يقبل الاحتراق. قال: ولذلك فإذا وقعت على السمندل والياقوت، السمندل كان في الحاشية طائر بالهند لا يحترق بالنار. قال الدميري: ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه بالنار ومكثه فيها، استلذ بالنار، أحب أن يبقى في النار، وإذا اتسخ جلده لا يغسل إلا بالنار، وكثيرا ما يوجد بالهند، مخلوقات الله عجيبة. قال: على السمندل والياقوت والجواهر، قال: حجر صلب شديد اليبس. قال: والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، يعني يدهن بما يمنع إحراقه فلا يعني يحترق. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. الصوفية الذين يدخلون مثلا في النار هم يستعملون نحو هذا، صح؟ الذين يدخلون النار على أنها كرامات يستعملون كما ذكروا بعض الأدوية، وقد حصلت الشيخ الإسلام قصة في هذا، لكن هم يستعملون نحو هذا حتى يدخلون النار بعض المواد التي تمنع الإحراق، فيطلون بها أجسادهم ثم يدخلون في النار ويقولون هذه كرامة ما تؤثره النار، مثل الضفدع يقولون دهن الضفدع ما يؤثر النار، ولو شخص مثلا تدهن به سيدخل النار، كذلك بعض المواد. قال: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر ثم تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. كان تقدم عن مصنع رحمه الله يريد الجمع بين الشرع والقدر، فلا بد من الجمع بينهما، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. قال: ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك الرسل أنزل كتبه. قدم عنه لا بد من الجمع بين الشرع والقدر. قال: الإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، يعني الشرع يريد النظام، سواء كان هذا الشرع المنزل أو شرع المبدل، يعني نظام. لا بد أن الناس ما يستطيعون يعيشون إلا بالنظام، يعني ما أحد يعني يعيش يعني عيشة طيبة فيها راحة فيها متاع إلا إذا كان الشخص منظما وأموره تكون منظمة. أما الفوضوي الذي مثلا يفعل هذا يفعل هذا يقع في ذهني بلا شك ما سيعيش يعني عيشة طيبة. قال: الإنسان مضر إلى شرع في حياة الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجري بها منفعته ولا يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، يعني ما الذي ينفعه وما الذي يضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، هذا شرع الله، فلا يمكن لآدمي أن يعيش بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، يعني لا بد أن يفعل بعض الأشياء ويترك بعض الأشياء، وهذه الأشياء التي تتركها لابد أن يترك لأجل شيء، والأشياء التي تفعلها لابد أن يفعلها شيء، إذن لابد أن يكون منظما. فهي الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قول الشيخ الألباني صاحب الحديث. ما يحتاج أظن. قال: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك. فالإنسان همام وحارث، كما قال عشان أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم علماء النفس هم الذين يطلقون هذه الألفاظ، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة. فإن كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف إذن ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلح أو يفسده. الإنسان هو لابد أن يكون متحرك، يعني ما يوجد شخص ما يعمل أبدا وما يتحرك، لابد أن يكون متحرك له إرادة يفعل. إذن الذي يسدد هذه الإرادة بحيث أنه يفعل يعني يريد النافع ويترك الضار، هذا هو الشرع. إذن لابد له من شرع، لابد أن يعلم أنها لو فعل هذا يحصل منه كذا، وإذا فعل هذا يحصل منه الضرر الفلاني. إذن لابد له من شرع. لماذا؟ لأنه متحرك بالإرادة، فهو يفعل بلا شك ويفعل ويريد. إذن لابد أن عنده شيء يميز بين هذه الإرادة. قال: وهل يصلح أو يفسده؟ وهذا قد يعرفه بعض الناس بفطرتهم، يعني معرفة نفع وضر ما يفسده، وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون بانتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفه بالاستدلال، أي النظر بالاستدلال، معروف تقدم عن الطحاوية النظر بالاستدلال، بعض يعرف هذا بفطرته، وبعض من فسد فطرته يعرفه بالاستدلال، كالذين يعتدون به بعقولهم، وبعضهم لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم هداية إياه. وفي هذا المقام قال: في هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل، أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد وسط في غير هذا الموضع. هذه المسألة من المسائل العظيمة التي تذكر في كتب الأصول في كتب العقيدة، يتعلق باب القضاء والقدر. وكما قال المصنف: هل يعرف الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل، أم ليس لها حسن القبح يعرف بالعقل؟ وأظن قد أشرنا في أول درس الطحاوية، أليس كذلك؟ لقد نسيتم. هذه المسألة لها اعتبارات، لها ثلاث اعتبارات كما في الحاشية، لكن ما كتبنا، ستكتبون سريعا. الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، المكان الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته. فما لائم الطبع فهو حسن، كإنقاذ الغريق، وما نافر الطبع فهو قبيح كاتهام الباري، كاتهام البريء، شخص بريء، أنك تتهمه كاتهام البريء. هذا الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته. طيب، هذا الاعتبار هل العقل يدركه؟ بمعنى العقل هل يدرك بمعنى أن هذا الشيء هل هو قبيح أو حسن، معنى أنه يلائم أو لا يلائمه؟ الاعتبار الأول اتفقوا على أن العقل يدركه، لا خلاف بين أهل القبلة بل بين العقلاء أن العقل يدركه. إذن ليست المسألة خلافية في هذا الشيء، وهو معنى ملائمة الطبع ونافرته، فكل العقلاء يتفقون أن ملائمة الطبع فهو حسن، وأن ملائمة الطبع يدرك بها الحسن والعقل، يعني الحسن والقبح. هذا القسم الأول. القسم الثاني، الاعتبار الثاني، يعني الاعتبار الأول هل فيه خلاف؟ ما فيه خلاف. الاعتبار الثاني بمعنى الكمال والنقص، بمعنى الكمال والنقص، فما أشعر بالكمال فهو حسن كالعلم، فما أشعر بالكمال فهو حسن كالعلم، وما أشعر بالنقص فهو قبيح كصفة الجهل، وما أشعر بالنقص فهو قبيح كصفة الجهل. هذا الاعتبار الثاني. في معرفة الشيء بالعقل الحسن والقبح. فإذا أريد إذن هذا الاعتبار معنى الكمال أن ما كان كمالا يكون حسنا وما كان نقصا يكون قبيحا، هذا أيضا هذا الاعتبار الثاني اتفقوا على أنه يعرف بالعقل. الاعتبار الثاني أيضا اتفقوا أنه يعرف بالعقل، فإن كمال الشيء وكونه ناقصا يعرف بالعقل. فإذا أريد الحسن ما كان إذا كان الشيء كمالا والقبح إذا كان الشيء نقصا، فإن هذا أيضا اتفقوا على أنه يعرف بالعقل. الاعتبار الثالث والأخير إذا أريد بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب، إذا أريد بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب، يعني هل فاعل هذا الفعل الذي فعله هل يكون يعني ممدوحا أو يكون مذموما، هل يثاب عليه أو لا يثاب عليه؟ فيكون الحسن ما يثاب على فاعله يمدح، ويكون القبيح ما يذم على فعله ويعاقب على فاعله. فإذا أريد بهذا الاعتبار هذا هو الخلاف بين أهل القبلة. فالخلاف بين أهل القبلة إنما يكون في الاعتبار الثالث، وإذا أريد هل يعرف يعني حسن الشيء أو مثلا أن هذا حسن أو أن هذا مثلا قبيح بالعقل، بمعنى أنه يمدح فاعله ويثاب أو يذم ويعاقب. فالمعتزلة قالوا إن هذا يعرف بالعقل، المعتزلة يقولون إن الحسن الشيء وقبح بمعنى أنه يمدح فاعله ويثاب فاعله يعرف بالعقل. والشرع إنما يأتي كاشفا للعقل، ما يزيد شيئا، وإنما يأتي كاشفا للعقل. مثلا الكون من زنى أنه فعل الزاني أنه فعل ما يذم وأن يعاقب عليه، يقولون هذا كان معروفا بالعقل. والشرع لما جاء النبي عليه وسلم والكتاب مثلا منزل إنما كشف حقيقة كانت معروفة في العقل، فعاقب الزاني وذم على فعلها. هذا قول المعتزلة. القول الثاني هو قول أشاعرة، يقولون لا يعرف إلا بالشرع. الأشاعرة يقولون لا يعرف إلا بالشرع، معنى أن ما ندري هذا الشيء هل يمدح أو لا يمدح، أو هذا الشيء هل يذم أو لا يذم فاعله، أو هل يعاقب أو هل يثاب، نحن ما ندري إلا بالشرع. إذن فحسن الشيء بهذا الاعتبار لا ندري إلا بالشرع، وقبح الشيء بهذا الاعتبار لا ندري إلا بالشرع. وقولهم أيضا باطل، رد على ابن القيم رحمه الله أكثر من 60 وجها في مفتاح دار السعادة. وأحسن يعني مرجع أن يرجع إليه في هذه المسألة مفتاح دار السعادة، فإنه رد على المعتزلة ورد على الأشاعرة بأوجه كثيرة وآيات فوق زيادة، ويقول مع ذلك كله يعتذر، يعتذر أن كتاب مفتاح دار السعادة وين كتب ابن القيم مفتاح دار السعادة؟ في مكة في الحج، كتب في الحج وهو بعيد عن كتبه، بعيد مثلا عن مكتبته. بلا شك كتابه مفتاح دار السعادة ومدارج السالكين ومدارج السالكين من أحسن كتب ابن القيم، وقد كتبها أمام الكعبة كما يذكر في بعض المواضع أنه كتبها أمام الكعبة. فالحاصل لهذا يعتبر هذا مفتاح دار السعادة أحسن مرجع في هذا الباب، فإنه أطار الكلام في هذه المسألة جدا وركز على الأشاعرة، لأن معروف قول المعتزلة الناس يفرون من كثير، لكن كان من كان في زمني على الأغلب الأشاعرة، وركز عليهم جدا ورد عليهم أكثر من 60 وجها. وله أيضا كلام جميل في مدارج السالكين يرد عليهم جدا. يعني معناه نحن ما ندري أن شيئا ما فاحشة إلا إذا جعل الشرح إيش أنه فاحشة، فلا ندري أن الزنا هذه فاحشة ما ندريها إلا لما جعل الشرح فاحش. حتى اجتهد يعني ابن القيم رحمه الله استخر من هذا القول، قال كيف هذا؟ الله يقول إنما حرم بربي الفواحش، يعني فواحش كانت فواحش عندكم حرمها صح؟ هكذا يكون معنى، قال إيش معناها كذا سيكون الكلام إنما حرم المحرمات التي جعلت أنا فواحش وما كانت فواحش عندكم، كيف سيفهم الآية على قول أشاعرة؟ قول أهل السنة والتفصيل القول الثالث يقول أهل السنة والتفصيل، وقد تقدم هذا في الطحاوية فلا أظن احتاج إلى إعادته. قال المصنف رحمه الله تعالى، وسيذكر المصنف هنا أيضا، قال المصنف رحمه الله تعالى، ذكرنا بعض المراجع في الحاشية الذي يريد يرجع إليه جمع الفتاوى من هذه السنة جامع المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام: تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحة بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قلت في غير هذا الموضع؟ وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على كون العقل على كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا ما يقضي به. هذا ما هو الاعتبار الأول، قد ذكرنا هذا، وهذا قد يعلم بالعقل وبشارع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال في الاعتبار الثالث من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. فما لا ليش معنى لا تعلم الشرع كله؟ على وجه التفصيل، انتبهوا، على وجه التفصيل كانت غدا معنا الطحاوية أن الإجمال والكليات تعلم بالعقل، أن العدل مثلا فاعله ممدوح وأنه يثاب عليه على هذا، لكن تفاصيل ذلك كله لا يعرف إلا بالشرع، وسيوضح بعد المصنف. قال: فما أخذ به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلم الناس بعقولهم من تفاصيل، أما الإجمال يعرف بعقولهم سيذكره. كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الأصل لا يعلمون بعقول، وإن كانوا يعلمون بعقولهم جمل ذلك إجمال هذا، فإجمال الشيء يعلم بعقل أما تفاصيل يعرف بعقل، هذا قول أهل السنة. قال: وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاءت به الكتاب هو ما دل عليه قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، تقدم في الطحاوية. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله: قل إنما أنذركم بالوحي ولكن توهم طائفة أم المعتزلة أن الحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به شرع حسن يخرج عن هذا، فكلت فكلت الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتا منها عن هذا القسم غالطات، هذا الكلام من هذا الإمام. ثم إن كلتا الطائفتين المعتزلة والأشاعرة لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاء به بما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح؟ يعني مثل الظلم، الظلم قبيح، هل يعلم قبحه بالعقل؟ نعم يعلم قبحه، هذا تقدم عنه يعلم قبحه قد تقدم بالطحاوية. طيب هم اتفقوا على أن الله لا يفعل الظلم، لكن اختلفوا هل هذا ممتنع لذاته لأنه ما يمكن ولا يقدر فعله، أو أنه نقرأ هل هو ذلك هل ذلك ممتنع لذاته وأنه يتصور وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، هذا تفسير للممتنع لذاته، أو أنه سبحانه وتعالى ينزل منزها عنه لا يفعل لمجرد القبح العقلي الذي أثبته، على قولين. يعني هل يمكن أنه هل هذا ممتنع لذاته ويقدر عليه، أو أنه يقدر عليه ولكنه لا يفعله لأنه قبيح؟ القول الأول هو قول الأشاعرة، والقول الثاني هو قول المعتزلة، فالمعتزلة مشبهة في باب القدر فيجعلون الله جل وعلا مثل العباد، فإن هذا قبيح عندنا إذن ما يجوز له فعله، كيف يفعله قبيح لأنه لا يفعل القبيح، ويجعلوا من هذا فعل العباد أن إذا قلنا خلق فعل العباد أن مخلوق ثم يعذب يعذب عليه يقولون هذا ظلم ولا يجوز له أن يفعل هذا لأن هذا قبيح. قال: لمن لا يفعل لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه. قال: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية الإشارة للأشاعرة، والأبرار والفجار، وأهل الجنة وأهل النار، والرحمة والعذاب، هذا تقدم عنه في تيمات الاستشكال على الأشاعرة هل يفرقون بين إرادتين؟ لا يفرقون، هذا معنى هذا الآن هنا يريد أنه لا يفرق بين الإرادتين، فيقولون إذن الله جل وعلا لا يريد أبدا الظلم، إذن هذا الذي يقع مثلا يعني لو وقع منه مثلا يقولون هذا ما هو ظن أبدا لأنه لا يتصور منه، فما فعله كله عدل. لماذا؟ لأنهم يعرفون الظلم إيش يا أخوان، التصرف في ملك الغير. يعني الظلم عندهم ليس وضع الشيء في موضع، هذا يقول عندنا السنة، يقولون لا الظلم عندنا هو التصرف في ملك الغير. والله جل وعلا إذا أهدى هذا وظل هذا مثلا وأهلك هذا مات واحد، هذا كله تصرف إيش في ملكي أليس كذلك؟ إذن ما يقال هذا ظلم، فلا يتصور منه الظلم أبدا، فكل ما يقع في هذا الكون فهو عدل. كيف هذا؟ كل ما وقع في هذا الكون فهو عدل، هكذا يقولون. قال المصنف رحمه الله تعالى: أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم. لماذا؟ لأنه ما يستطيع أصلا فعل إيش عندهم الظلم، ممتنع عليه لا يقدره. قال: فلا جعلوا محمودا على ما فعلوا من عدل أو تركوا من الظلم. وأهل السنة ماذا يقولون؟ هذا واضح أظن قول السنة، ما أظن أحد يشكل. أهل السنة ماذا يقولون؟ ها؟ ها؟ أحسنت، أهل السنة يقولون الله جل وعلا هو الذي حرم على نفسه الظلم، وإلا من حيث الإمكان فيمكن، لكن هو الذي حرم على نفسه حتى يكون يعني يمدح، حتى يمدح الله جل وعلا أو يحمد على أنه ترك الظلم مع قدرته عليه، فلا يقال ممتنع. يقال ما يجوز أن يقال ممتنع عليه، أنه ممتنع لذاته خاصة، معنى شغل المشرع التفارين يعني يعبره بعبارة مستحيل لغيره، ومثل هذا يريدونه أنه بشر، معنى أنه أخبره أنه لا يفعل هذا، لكن ليس مع ذلك أنه لا يقدره كما تقول أشعاره، فإنه يقدر على ذلك لكن لا يفعله لأنه لأنه يحمد ويمدح على هذا أن الله جل وعلا يفعل الظلم. لأن شخص إذا كان لا يفعل أصلا هل يمدح؟ شخص مثلا ترك الظلم لعجل هل يمدح؟ ما يمدح أبدا، كيف إذا يعني يمدحون الله جل وعلا بهذا؟ فلا يمدح إلا أنه قادر على هذا ولكنه ترك، حرم على نفسه لكونه عادلا وعدلا. قال: فلا جعلوا محمود على ما فعلوا من العدل وتركهم، ولا ما فعلوا من الإحسان والنعمة أو تركهم العذاب والنقمة. والآخرون من هم؟ المعتزلة نزهوا بناء على القبح العقل الذي أثبتوه، تقدم أن يرون القبح العقل، قالوا ما يفعل الظلم ولا يجوز له أن يفعل هذا. عندهم شيء يقال له يعني أنهم يجيبون على الله أو يجيبون على الله جل وعلا الأصلح للعباد، الأصلح للعباد. هذا الشخص مثلا الله جل وعلا يعني يخلقه مثلا أنه يجعل كذا ويجعل كذا، يقول يجب عليه أن يجعل هذا على الأصلح لهذا العبد. قال: ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن يقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. إذن فهو مشبه، ذلك كان السلف يسمون المعتزلة مشبهة، وذلك في باب القضاء والقدر، أما في باب صفتنا معلوم فهم بعيدون من هذا جدا، لكن في باب القضاء والقدر كانوا يسمون مشبهة لأجل هذا، أن يقولون ما جعلوا عنده ما كان عندهم قبيحا فالله عند الله عنده قبيح، وما كان عندهم حسنا فالله جل وعلا حسن. إذن لا يجوز الله جل وعلا أن يفعل الشيء القبيح بالنسبة إليهم، ولأجل ذلك نفوا خلق أفعال العباد وأن الله جل وعلا يخلق أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم بعد هذا وما بعده يعني يشبه وعظه كما يقال، أن يتفايل تركيز فقط، إلا يريد المصنف بعد هذا الجمع أن المسلم، هذه أخوان فائدة جميلة جدا ما بعدها، يعني كيف الشخص يصير الله جل وعلا حتى يموت، وما هو ما هي المناجيل التي يسير عليها، أنه يجمع بين القضاء والقدر، وكيف يجمع؟ أنه يعبد الله جل وعلا ويستغفر بعد كل عبادة، ويذكر سيدك مسائل مهمة في هذا. الشخص اللي يركز من بعد هذا بعده جميل جدا، ويحاول أن يسلك هذا الطريق، فإنه طريق جميل جدا، وهو طريق نوع السلف، أنه يعبد الله جل وعلا ويستغفر بعده، وإذا حصل شيء يصبر. هذا هو المسلم، المسلم ليس إلا أنه صابر وعابد، فما حصل في هذا الكون قضاء وقدر، فإن كان يؤذيه فإنه يصبر على هذا، وإن كان يسره فإنه يحمد الله جل وعلا ويعبد الله جل وعلا ويستغفر بعد كل عبادة ونحو ذلك كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: مخالفة من ينظر للقدر ويعرض عن الشر. فمن نظر للقدر فقط وعظم الفناء، نحن أصل من أصول السنة الجمع بين الشر وإيش بالقدر. قال: فمن نظر للقدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية، الإرادة الكونية، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجر، لأن كلها تقع في هذا الكون فلا فرق بينها، والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي، وأولياء الله وعداء الجنة والنار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، ويقول الجبرية كما تقدم معنا كثيرا، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، سيأتي وهذا الفناء في توحيد الربوبية سيذكره، فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض الإنسان شيخ الإسلام رجل مصيب، يعني اللي أريد من حيث يعني ما ينكره دائما، يقول لا يوجد شخص مثلا ما يرى إلا الله جل وعلا، يقول أصلا أنه يعني إذا عن هذه الأشياء هذا شيء بعيد، ولكن قد يحصل الإنسان بعض الأشياء فيظن أنه لا يرى إلا الله جل وعلا. قال ولكن يعرض الإنسان بعض الأوقات يعارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك ما يشغل عن إحساس بعض الأمور حتى ما يدري منه بجانبه هل هناك مقلوب عنده، لا يرى إلا الله جل وعلا، لا يشاهد الله جل وعلا، لكن هذا في بعض الأوقات ليس كل الأوقات ما يمكن. فأما أن يسقط هذا جميل إحساسه بالكلية مع وجود الحياة في هذا ممتنع، هو حي مع أنه ما يرى شيء ولا يحس شيء أبدا، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوء ترى ما يسوء أخرى، هذا معلوم. فالأحوال التي يعبر بها الاصطلام الأحوال هي أحوال الصوفية، أحوال الصوفية غير الأحوال التي للمعتزلة وغير الأحوال التي للنحاة، فأحوال الصوفية شيء وأحوال المعتزلة التي تقدمت معنا المسائل الكلامية شيء وأحوال الصوفية شيء آخر. قال في الحاشية جمع حال وهي أعمال القلوب التي تسميها الصوفية مقامات إذا دامت أو منازل السائلين الله جل وعلا ومقامات العارفين، وفيها ما هو من الإيمان وفيها ما هو من وحي الشيطان. قال الدرجاني العدل الحال عند أهل الحق، الدرجاني ما عقيدته صوفي لكن يقول عند أهل الحق يعني الصوفية، معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو بسط ونحو ذلك. فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتي من عين الجود من الله جل وعلا، والمقامات تحصل بذل المجهود أن يحاولوا. قال بعضهم ولا ينكر عاقل قيام المحبة والرضا والخوف والرجاء غير من أحوال بالقلب. قال فالأحوال التي عبر عنها بالاصطلاب والفناء والسكر كل أشياء مشابهة وهي أعمال قلبية ونحو ذلك، إنما تضمن عدم الإحساس في بعض الأشياء دون بعض، كلها مقامات للصوفي. وقال فلان وصل إلى تلك الحال وصل إلى تلك الحال، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنضي إلى حد يسقط به تمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدر ما شرعا، غلط في حق الله وفي خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. أيضا هذا الفناء في الربوبية يعني فيه هذه كانت تقدم معنا من الطحاوي أن الغاية في السير الله جل وعلا أن غاية التوحيد. قالوا إذا سمعت بعض الشيوخ يقول لا أريد أن لا أريد، تسمعون كثيرا هذا صح صوفي أريد أن لا أريد، إيش معناه سيفسرك شيخ الإسلام، أو أن العارف لا حظ له، أو أنه يصير كالميت بين يد الغاسل، فكثير يقول الصوفية قالوا نحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي يمر بها. يعني لما يقولون هذا إذا أرادوا أن معناه ليس له إرادة من جهتي، ما له إرادة من جهتي، يعني ليس له الشهوة في فعل بعض الأشياء ولا رغبة في الأشياء إلا ما أراده الله جل وعلا، فيسقط إرادة التي من نفسه لا إرادة الشارع منه والأشياء التي أريد منه، إذا أراد من هذا فهذا يمدح. وعدم حظه الذي لم يمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يمر بطلبه وترك دفع ما لم يمر بدفعه، فواضح. ومن أراد بذلك تسقط الإرادة بالكلية، معنى ما يريد ما له إرادة أصلا، كيف يريد يذكر الله، يذكر الله هذا إرادة، وأنه لا يحس باللذ والألم والنافع والضر، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل، هذا أدخل استدراج الفناء، لأن هذا هو فناء عقده. نمشي يا أخواني إلى صفحة 213 الآن، يريد يبين أن النظر حقيقة من نظر القدر الحقيقة الكونية القدر فقط يخطأ بمخالفته بالحس والعقل والشرع. الآن ذكر الشرع ثم يذكر بعدها الحس. قالوا أما مخالفتهم لضرورة العقل والحس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكن أن يطرد بقوله، فإن كان مشاهد القدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعمل الموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب الأمراض ولو جاع، فإلا من فعل ذلك به وعى فقد نقض قوله، لأن هذا كله ما يحصل في الكون هو نظر القدر فقط، ويحصل الكون كله بتقدير الله جل وعلا، فمن ضربك جاعك لا تظلمه، لا تقول له ليش، لا تلومه، تقدم عن هذا بالتأييد كثيرا، أمثلة كثيرة في هذا. وخرج عن أصل مذهبي. وقيل له هذا الفعل الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدر مشاء ومشيئة متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس حجة لا لك ولا له. هذا تقدم توضيح التائية. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر القدر ويعرض من عن الأمر والنهي. ثم الجبرية تقدم معنا، ثم نرجع للفناء. فناء ثلاثة معروفة عندكم، ثلاثة أقسام من الفناء معروفة. قال والفناء يراد بها يراد به ثلاث أمور، أحدها هو الفناء الديني الشرعي، هو توحيد الألوهية. فناء الديني الشرعي خلاصته هو توحيد الألوهية. ولكن هل يسمى فناء؟ ها؟ ماذا قال صاحب ابن أبي العز الطحاوية؟ إيه نسيته؟ ها؟ آية، لكن بعده لما ذكر كلام الهروي يعني لفظ الفناء، ها؟ قال من أين هذا جاء؟ هل جاء ذكر كتاب في كتاب صلى الله عليه وسلم؟ وهذه العقول حاضرة، ما يعني ما تذكر من فيه الظاهر. قال هذه العقول حاضرة، يعني قال وين جاء في كتاب الذي قال هذا فناء؟ هذا إذا كان مجرد إصطلاح فقط، أنه يسمونه فناء، إصطلاح بلا شك لا في الإصطلاح. لكن إذا أرادوا أنه لشيء يعني يقال له الفناء وأنه يجعل من الفناء، فلم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظ الفناء. لم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظ الفناء. فقد تقدم معنا هذا. قال حده الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل، وهذا لا يقال هذا فناء أبدا في الشريعة. قال الذي جاءت به الرسل، لذلك مصنف بعض الأحيان أشار إلى هذا في بعض المواضع، فقالوا هذا وإن سموه فناء أو لم يسموه فهو ديني وشرعي، يعني كأنه ما هو راض يقال أنه فناء، لكن هذا شيء جرى على اصطلاحهم. قال الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزل به الكتب، وأن يفنى عما لم يأمره الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عباده عن عبادة غيره بعبادتي، ومن طاعة غيره بطاعتي وطاعة رسولي، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سوى محبتي ومحبة رسولي، وعن خوف غيره بخوفي، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله حبي. هذا هو الدين حقيقته، هذا حقيقة الدين. كما قال قل إن كان آباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله مما أمره الله به صلى الله عليه وسلم. وأما الفناء الثاني هو الذي يذكره بعض الصوفية، ويقال فناء شهود السوى، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوري عن ذكري، وبمعروفي عن معرفتي، بحيث قد يغيب عن شهود نفسي وبما سوى الله جل وعلا، لا يرى نفسه ولا يرى المخلوقات ما سوى الله جل وعلا، فلا يرى إلا الله جل وعلا. قال فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس من لوازم طريق الله جل وعلا، ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا السابقين الأولين. ومن جعل هذا وأول ما حدث، كما يقول الشيخ الإسلام في زمن التابعين، أول ما حدث هذه الحالة في زمن التابعين، قال الصواب يعني ما هو الصواب الذي لأجل لم يوجد في الصحابة؟ لأن الصحابة ما كان عندهم غلو في باب الخوف، أولئك الذين وجدوا عندهم هذا كان عندهم غلو في باب الخوف، فغلبوا الخوف على الرجاء، فلذلك منهم من يصرع ويموت، منهم من يسمع وينهق نحقه ويموت، كان معلوم عندكم. ذكروا عن بعضهم أنه مثلا قرأ قوله تعالى في سورة المدثر، ما يقال آية، قرأ آية من سورة المدثر ومات، من يذكره من التابعين؟ الكافر هذه الآية، فذلك نعم يوم يدي يوم العثير، وكان أظن يصلي بالناس أليس ذلك، نحق ومات. زرارة، أحسنت جزاك الله خيرا. فهذا إنما حصل في زمن التابعين، والسبب كان يقول صلى الله عليه وسلم أنهم غلبوا جانب الخوف على باب الرجاء، والصحابة لقوة معرفتهم بالله ما كانوا يغلبون هذا على هذا، بل كانوا يعبدون الله جل وعلا بحب وخوف ورجاء، ولكن لما حصل لهم مثل هذه المصائب. فلا يقال إذن هؤلاء أفضل من الصحابة، هذا لا يجوز أن يقال أبدا. قال وكذلك من جعل من لوازم طريق الله فهو مخطئ، وهذا هو أبو إسماعيل الهروي في كتاب منازل السائر، وقد تقدم معنا كلامه، يجعل من لوازم طريق الله هذا الفناء، هذا باطل، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس من اللوازم التي تحصل لكل سالك. قال الحاشي والحق أنه ليس من الدين، بل غاية صاحبي أن يكون معذورا إذا وقع له ذلك من غير غز إليه ولا تحرر له. قال وأما الثالث فهو فناء وجود السوى، ما هو حقيقة هذا؟ وحية الوجود. بحيث يرى أن وجود المخلوقات هو عين وجود الخالق، وأن وجود أن الوجود هو واحد بالعين، فهو قول الاتحاد والاتحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. الحاشية نقرأ. إلهنا إن شاء الله واضح. فهم يعني الأشياء كثيرة ينقلون عن أولئك.